لا هذا خطأ، الضمان على الجاهز، مالك السيارة ما له ذنب في الحادث، ما له علاقة، إلا لو سلم سيارته سفيها أو صغيرا، النظام هذا مخالف الشرع. يأثمون إذا أخذوا منه يأثمون، كيف يأخذ منه وليس هو الجاني؟ ظلم، أخذ مال بغير حق. يطالبون الجاني، فإذا عجزوا يجدون عند الله، ما يوافقونهم على، لأن هذا ظلم وجور. كيف توافق على جور؟ هذا مال أخذ غصبا، كيف تقبله؟ تقول أنا ما أقبله، أنا أريد حقي من الجاني. إذا قالوا مالك شيء قل ألقى عند الله، ولا تأخذ من غير الجاني، أنك تعين الظالم على ظلمه، ظلم صاحب السيارة. حتى هذا ما يصح، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: ما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: لا تجني أم على ولد. حديث السنن هذا يعني حديث واضح، آية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذا إلا الضمان، الضمان شيء ثاني. قال: حد أضمن ما عليه، قال: له اشتغل وأنا أضمن خسارة اللي عليك، يضمنها ثم يأخذ منه. ضمان هذا تحمل نيابة، يقول أنا أضمن ما على فلان من ديون، يروح يتاجر. مع أنهم اختلفوا في الضمان المفتوح، يقولون لا يجوز ما فيه لأن يكثر فيه الغبن والجهالة وكذا. فهذا الضمان غير تحمل أصالة، أنه ما على هذا شيء ويكون على الثاني، هذا مخالف للآية والحديث. الدية 300,000 خطأ، والعمد 400. العمد شبه العمد 400. زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف في كتاب الديات: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه النسائي والدارقطني. هذا الحديث فيه ضعف في علتان: العلة الأولى من حديث رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش شامي، رواية عن الشاميين صحيحة ورواية عن غيرهم ضعيفة. هذا المعروف عند أئمة الحديث فيما يتعلق بإسماعيل بن عياش، وقد رواه عن ابن جريج وابن جريج حجازي، فهذه علة. رواية عن غير الشاميين ضعيفة، هذه منها. العلة الثانية عن أنس بن جريج وهو مدلس، هاتان علتان، فالحديث إذن ضعيف. فإذا زادت صارت على النصف. روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا. فلو قطع رابعة، لماذا قال رابعة؟ الأصبع مذكر ولا مؤنث؟ ها، مؤنث ولا لا؟ الأصبع مؤنث، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: وهل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. إذن فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى 20. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب رحم الله: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: ففي 4؟ قال: 20. قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها أيديتها؟ قال سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك في الموطأ عنه وسعيد بن منصور في سننه، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث ضعيف في هذا الأثر عن سعيد رحمه الله وقال سنة. اختلف العلماء في قول التابعي سنة، هل هو مثل لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه ليس كذلك وأن قد يريد سنة عمر أو غيره من الخلفاء الراشدين. أما إذا قال الصحابي السنة أو السنة فلا شك في رفعه، لأن يعني الصحابي لا يريد بالسنة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأقرب ما قاله المؤلف رحمه الله. سعيد من كبار التابعين وهو يعني من أئمة التابعين وكبارهم، فإذا قال في السنة ولا سيما في مثل هذا الموقف الذي ينكر فيه على ربيعة إنكارا شديدا عراقي أنت، لأن أهل العراق يستعملون القياس كثيرا على مدرسة أبي حنيفة يسمون أهل الرأي، فربيع استعمل الرأي مقابل السنة، يعني قال لما عظم جرحه واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني يقيس وينظر في هذا الأمر من جهة العقل، فأنكر عليه سعيد. فيبعد أنه يريد بها سنة أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينكر هذا الإنكار. عراقي أنت، يعني كيف تعترض على السنة؟ أما سنة الخلفاء فلا شك أنها العين والرأس رضي الله عنهم، ولكن ليست كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعظيم وقوة الاحتجاج والإنكار على من خالف. فالراجح هنا أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يكون حجة؟ هل يكون حجة؟ يقول يكون حديثا مرسلا، وهو صحيح إلى سعيد يكون مرسلا، والمرسل إذا عضده حديث ضعيف فإنه يكون حجة. فإذا عضده حديث ضعيف أو عضده أو كان عليه العمل أو مرسل آخر فإنه يكون حجة. فنقول هذا مرسل لسعيد ومن كبار التابعين ومراسله أجود المراسيل وأقواها، حتى أن بعض المحدثين يصحح مراسيل سعيد قال لأنها فتشت فوجد لا يروي أو لا يرسل إلا عن صحابي. إذا نقول عندنا مرسل صحيح وهو من أجود المراسيل مرسل سعيد، وثانيا حديث في حديث ضعيف، وثالثا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه وأيضا روي عن ابنه زيد بن ثابت. فبمجموع هذه الأمور يكون هذا حجة، وهذا هو الذي ينصار إليه، أن المرأة دية المرأة على النصف من دية الرجل. بالنسبة للجراح إذا كانت دون الثلث فهي كالرجل، الموضحة خمس من الإبل، السن خمس من الإبل، الأصبع عشر، قطع أصبعان فيما 20، ثلاثة فيما 30، إذا قطع الرابع في جناية في قبل البر يعني جناية واحدة، إذا قطع الرابع فإنه تعدى الثلث وصل 40، والأربعون أكثر من الثلث فينقص يرجع إلى الثلث إلى النصف، يعني نصف جراحة الرجل. فإذا قطعت 4 جراح الرجل في 40 المرأة يكون 20. ولا اعتراض على السنة، ثم إن هذا الاعتراض أيضا يجاب عنه، ولما عظم جرح اشتدت مصيبته ونقص عقلها هذا يجاب عنه، قال إنما دون الثلث يسير فتكون كالرجل فيه لأنه قليل، فإذا تعد الثلث يرجع إلى الأصل، والأصل أن دية المرأة على النصف دية الرجل. ولولا هذه الحديث لقلنا إن جراحها على كم؟ على النصف من الأصل، الموضحة فيها بعيران ونصف، والهاشمة اللي فيها عشر لها خمس، الأصبع لها خمس. لولا هذا الحديث نقول الأصل أن جراحها على النصف من الرجل، لأن الجراح في الأصل تتبع الدية كما قلنا في دية أهل الكتاب وفي دية المجوس ونحوهم، فجراحهم على النسبة من ديتهم، هذا الأصل. ولكن خرجت المرأة عن هذا الأصل بهذه الأدلة التي سمعنا، فنقول إعطاؤها عشر أصلا هذا زيادة لها، ما دون الثلث هذه ميزة يعني، ولا الأصل أن الأصبع فيه خمس هذا الأصل، لكن زيدت ما دون الثلث لأنه يسير لأنه قليل، الثلث والثلث كثير، فما دون الثلث في حكم القليل فتكون مثل الرجل، فإذا زادت أو تعدت الثلث رجعت إلى الأصل. وهذا له أيضا نظائر، مثل العاقلة تحمل ما فوق الثلث وما دون الثلث على الجاني لأنه في حكم القليل. إذن حتى النظر نقول هذا أقرب إلى النظر من الإراد الذي أورده ربيعة. ثم قال: وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق، ولقوله في الحديث: حتى يبلغ الثلث وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة للحديث والثلث كثير، ولذلك حملته العاقلة. لكن فيما سبق قال: فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء. يعني هذا القيد ما المراد به؟ أنه لو قطعه قبل البر، يعني قطع ثلاثة اليوم ثم قطع رابعا قبل أن تبرأ الثلاثة، فالجناية إيش؟ واحدة. وأما إذا برئت الأول ثلاثة الأول ثم قطع رابعا ففيها انفصلت الجناية، ثلاثة الأولى فيها أربعون والرابع فيه عشر، لأن الجناية انفصلت، لأن كما مر معنا لا يحكم، يعني لا يقتص وتأخذ الدية في الجناية حتى إيش؟ تبرأ وتستقر، حتى تبرأ وتستقر، لأن في حكم في قبل الاستقرار تحتمل السراية، فينتظر لا دية ولا قصاص حتى يندمل الجرح ويبرأ وتستقر الجناية. لأنه قطع ثلاث أصابع يمكن أنه تتآكل اليد وتذهب الكف ويكون فيها نصف الدية، فلا قصاص ولا دية حتى تندمل الجراح تبرأ وتستقر الجناية. إذن لو قطع قبل البر رابعا فإن الجناية تكون واحدة فترد إلى 20، وإن قطع بعد البر صارت جناية أخرى ففيها 10 لأنها دون الثلث. ثم قال: وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، نص عليه في رواية الجماعة، وهو من المفردات. إيش معنى وهو من المفردات؟ الإمام أحمد إن انفرد به الإمام أحمد وخالف الثلاثة، خالف الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو من المفردات. ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر. من هو أبو بكر؟ أبو بكر من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان، واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات، لما روى أبو نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنها فيها 6,200 تغليظا للحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنه هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. هذا ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكان يضطرب فيه، مرة يذكره عن ابن عمر ومرة يذكره عن عمر رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال دية 12,000 وللشهر الحرام 4,000 وللبلد الحرام 4,000، ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا قاله في الكافي. هذا الأثر أيضا ضعيف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في الشرح: وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار. انتهى. ما هي الآية؟ الآية هي آية النساء، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فظاهر الآية أن الدية واحدة، أن لا تتغلب لا في حرم ولا في إحرام ولا في شهر حرام. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فظاهر الآية أن الدية لا تتغير، كل من قتل خطأ فعليه الدية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 100 من الإبل ولا تغليظ. الآية ليس فيها تغليظ. والأخبار الحديث التي سبقت في النفس المؤمنة 100 من الإبل ونحوها من الحديث ليس فيها ذكر التغليظ، بل فيها إطلاق الدية وأنها 100 من الإبل. قال: أي أنها عامة في كل قتيل، مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله. الحديث، الحديث رواه الترمذي وسندوا على شرط الشيخين، ولم يذكر زيادة على الدية. يعني هذه المسألة كما سمعنا فيها هذا الخلاف، والثابت هو قول عثمان أو قضاء عثمان رضي الله عنه فقط. أما ما أثر عمر وابنه وأثر ابن عباس رضي الله عنهم فهي ضعيفة. فما هو الراجح؟ هل فيه تغليظ أم لا؟ أقول الأقرب عدم التغليظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغلظ على من قتل ذلك القتيل في الحرم، وهذا حديث صحيح. قال: أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، قد قتلوه في حرم مكة، ولم يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم الدية. ولو غلظ عليهم الدية لنقل ذلك، لو جعل هدية ثلثا لنقل ذلك نقلا مشتهرا، لأن هذا من القضايا المشتهرة، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة وأعلنه، ولم ينقل أنه ذكر التغليظ. فالأقرب عدم التغليظ، وهو قول أكثر العلم، وجمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ذكره في المغني، ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جمع فقهاء المدينة السبعة واستشارهم في هذا فأجمعوا على أنه لا تغليظ. هذا هو الأقرب، الأصل عدم التغليظ، وليس هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الوارد عدم التغليظ. لكن على كل حال يعني نجتهد القاضي في شخص قتل يعني مستهترا متهاونا بحرمة الحرم أو كذا من باب التعزير، هذا شيء آخر. لكن الدية 100 من الإبل ليس فيها تغليظ إلا ما ورد في تغليظ دية العمد كما تقدم. قال: وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته. وش الفرق بين الذمي والمعاهد؟ فهل أهل الذمة هم اللي يدفعون الجزية. يعني المعاهد عهد يعني مؤقت، أما أهل الذمة فهم الذين فتحت بلادهم فتح المسلمون وبقوا على دينهم مقابل دفع الجزية، فهم من يعني مواطنين على التعبير المشهور اليوم من المواطنين في الدول المسلمة، ويحمون مقابل دفع الجزية، يقرون على دينهم لا إكراه في الدين، يقرون على دينهم إذا أبوا دخول في الإسلام، ويبقون في البلاد التي فتحت وصارت بلاد الإسلام، يقرون على دفع الجزية، ولهم أحكام معروفة. أما المعاهد، المعاهدون هؤلاء ليسوا من مواطنين الدولة المسلمة، المعاهد هذا يكون عهد بين إمام المسلمين وبين إمام ورئيس الكفار، يعاهد الدولة من دول الكفار على ترك القتال لمدة معينة، فيكون معاهدا يأتي ويذهب وكذا، كما يحصل كما هو الواقع اليوم في بين دول الغرب وأمريكا وكذا، في معاهدات على ترك القتال واحترام سيادة كل دولة وكذا، فيأتي الأمريكيون وغربيون إلى بلاد المسلمين، ويذهب المسلمون إلى بلاد الغرب وأمريكا للدراسة والعلاج ونحو ذلك، ولا يعتدي أحد على أحد بموجب العهد الذي بين هذه الدول. هذا الفرق بين المعاهد والذمي. إذن المعاهد قد يكون من أهل الكتاب قد يكون وثنيا، والذمي كذلك قد يكون من أهل الكتاب قد يكون وثنيا، على القول الصحيح أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كانوا أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. إذا كلمة معاهد أو ذمي لا تعني الدين، لا تعني دينه، قد يكون وثنيا قد يكون كتابيا، وكل له ديته كما تقدم. وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود أي القصاص، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، قضى به عثمان رضي الله عنه، رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتل، وغلظ عليه الدية 1000 دينار، فذهب إليه أحمد، وظاهره لا إضعاف في جراحة. يعني هذا الحكم يروى فيه هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه، قال في الحاشية صحيح، خرج عبد الرزاق في المصنف. إذن هذا من باب يعني التأديب الردع، لأن المسلم إذا عرف أن دية الكتاب النصف ودية المجوس 800 درهم كما سبق، قد يتعمد قتله، قد يتعمد قتل هذا المعاهد، وهذا حرام بلا شك، كما جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، في السنن. فلا شك أن العدوان محرم، وهذا غدر ونقض للعهد، لكن لا يقتل. فهل يعاقب بغير، إذا لم يقتص منه هل يعاقب بغير الدية؟ يعني ذكر مؤلف أنه يعاقب بالتغليظ كما فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه جعل الدية كاملة، قتل رجل من أهل الكتاب ديته 500 دينار، فجعلها عثمان رضي الله عنه 1000 دينار، يعني أضعف عليه الدية لأجل العقوبة. يعني هذا كان من باب التعذير والردع عن تعمد قتل أهل الذمة والمعاهدين. فهذا على كل حال أثر عن عثمان صحيح، ليس له معارض، ولم يرد في السنة ما يخالفه، فيقال هذا ثابت عن خليفة راشد ولم ينكره أحد، قضية شاعت ولم ينكر، فيكون حجة فيها. قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت، لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس. قبل هذا قال لا إضعاف في جراحه، لا إضعاف في جراحه، جراح المعاهد والذمي. وبعض العلماء يقول إذا أضعفت الدية في النفس فالقياس أن تضعف في الجراح، لأن يعني جراح العمد أيضا يعني يجب الكف عنه، الردع عنه، كما أنه يردع عن القتل كذلك يردع عن الجراح، لأنه عمد عدوان، يعني عمد عدوان عمدا، فمثل ما يرد عن هذا يرد عن هذا. لكن مشهور مذهب أنه لا إضعاف في الجراح، لكن لو قيل به، لو قيل به يكون قويا. في الحاشية قال يرد عليه أنه يرد عليه إذا كان القاتل غير مكلف البدية، قال تخصيص التضعيف بالقتل وظاهر تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وقطع الأطراف أيضا، وصرح به في الوجيز، واعتمد عثمان النجدي في حوشية على المنتهى عدم التضعيف في الجراح. يعني فيه قول بالتضعيف في الجراح. وإذا قلنا أنه يعني العلة من التضعيف في الدية ما هي؟ الكف والردع عن العدوان. الجراح في عدوان ولا لا؟ في عدوان مثله، فأيضا يقال لا مانع من التضعيف أيضا في الجراح، مثل قطع يد أو فقع عين أو قطع رجلا أو ما شابه ذلك، فلا مانع أيضا من التضعيف في الجراح. قضية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. بالنسبة لضمان الرقيق هذا يكون بالقيمة، هذا لا إشكال فيه، يكون بالمؤلف لم يذكر خلافا أنه يكون بالقيمة، هذا واضح. يعني شخص قتل عبد زيد من الناس فما فكيف يضمنه؟ يضمنه بقيمته. الرقيق ليس له دية، العبد ليس له دية سواء كان مسلما أو كافرا. قال كم يساوي هذا الرقيق؟ يساوي 10,000، يساوي 20,000، 30,000، 40,000، يدفع قيمته قلت أو كثرت، لكن يقومها أهل الخبرة ويؤخذ بالمتوسط. إذا قيمها أهل الخبرة يؤخذ بالوسط، لأنهم قد يختلفون في التقييم. قال وأما الجراح ففيه قولان، الجراح فيه قولان، يعني شخص قطع يد عبد فكيف الآن يضمن هذه اليد التي قطعت؟ بعضهم يقول يرجع فيها إلى دية الحر. دية الحر كم؟ النصف، سواء كانت اليد اليمنى أو اليسرى، اليد فيها نصف الدية، فإذا قطعت يد العبد ففيها كم؟ نصف القيمة، سواء كانت اليد اليمنى أو اليد اليسرى فيها نصف القيمة. والقول الثاني أنه لا يرجع إلى دية الحر وإنما يرجع إلى القيمة، يعني نلتزم القيمة، نلتزم القيمة، فنقول كم نقصت اليد من العبد؟ يعني عبد مثلا يكتب بيده، خطاط وكذا، عمله كله بيده، وجنى على شخص وقطع يده، كان يساوي 10,000 حينما كان سليما، بعد قطع اليد صار لا يساوي إلا 2,000 أو أقل، فإذا يدفع كم؟ 8,000، 8,000، لأنه هذا الذي نقصه من القيمة. وأما الدية فلا علاقة لها بالعبد، الدية بالنسبة للحر، أما العبد فإنه مال متقوم. إذن الذي قطع يد العبد اليمنى وأفقده هذه القدرة على الكتابة جنى على سيد العبد وخسره كم؟ 8,000، لأنه لو باع العبد ما يساوي إلا 2,000. فإذا قلنا دية اليد أو ضمان اليد 5,000 نصف قيمة العبد، هذا ليس من العدل. وكي لو قطع اليسرى أيضا لها قيمة غير اليمنى، لو قطع اليسرى وما نقصت إلا 2,000، لأنه يكتب بيده اليمنى وقطع اليسرى لا يؤثر كثيرا. فقطعت اليسرى لو بيع بعد قطع اليسرى يساوي 8000، كم دية كم ضمان اليسرى؟ نقول 2000. أيهما أقرب للعدل؟ القول الأول أنه يرجع إلى دية الحر، وإلا القول الثاني؟ القول الثاني أقرب إلى العدل، وهذا هو الراجح، أنه أن الضمان بقدر ما نقص من القيمة، مثل الفرس، مثل السيارات ونحوها، لأنه مال متقوم. لو أن شخصا اعتدى على فرس كسر يدا أو رجلا، كم يضمن؟ يقول يضمن إيش؟ الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا. فالعبد مثل الفرس، وأما الدية فإنها خاصة بالحر، لأن الحر ليس مالا يباع ويشترى. فإذا قطع شخص يد حر يسرى كما لو قطع يده اليمنى، لا فرق بينهما. دية اليد النصف الدية سواء كانت اليمنى أو اليسرى، كذلك القدم، كذلك العين، لأن الحر ليس مالا يباع ويشترى، ما في فيه الدية وليس القيمة. أما العبد فإنه مال يباع ويشترى. هو الأرش، هو الأرش، يعني الأرش هو الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، هو الفرق هذا هو يسمى الأرش. هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، قضوا في هذا واجتهدوا، فاجتهادهم ليس يعني ملزما، خلاف السنة التي سنوها للناس وأمروهم بها. يعني يفرق بين سنة الخلفاء الراشدين وبين قضاء في قضية معينة أو رأي رأوه، فإذا سنوا سنة وجب الأخذ بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الشيء الذي أمرون به الناس ويلزمون به الناس هذا يجب الأخذ به. وأما مجرد الرأي أو الاجتهاد في مسألة ولا سيما إذا خالفه غيره فليس ملزما. ثم قال: فصل، أي في دية الجنين، ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة، قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، وفي لفظ ومن معه متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، الإملاص اللي يسمى الإسقاط، يسقط الجنين قبل وقت الولادة، فاستشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو ولي عبد أو أمة، قال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عنه، متفق عليه. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما، فألقت جنينا يعني أسقطت جنينا حرا، هذا بخلاف العبد، لأن العبد فيه القيمة كما سيأتي. مسلما، غير المسلم في كلام آخر سيأتي أيضا، ذكرا كان أو أنثى، يعني هذا يدل على أو يؤخذ منه أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، يعني في الإسقاط لا فرق بين الذكر والأنثى، يعني دية الجنين لا تختلف سواء كان ذكرا أو أنثى. ميتا، ميتا احتراز من لو خرج حيا كما سيأتي فيما بعد، إذا خرج حيا حياة مستقرة يعيش مثله ثم مات بعد ذلك متأثرا بالجناية فإنه سيكون فيه دية الحر، دية كاملة 100 من الإبل. أما إذا سقط ميتا أو في حكم الأموات يعني صرخ ومات أو في وقت لا يعيش مثله كدون 6 أشهر ففيه يعني هذا يكون كالذي مات في البطن فيكون فيه الغرة. الفدية غرة، الغرة أصلها البياض في الوجه، الغرة أصلها البياض إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، الغرة هي البياض في الوجه ثم أطلقت على الوجه عموما سواء كان فيه بياض أم لا، فالمراد بالغرة هنا الوجه. والوجه يعبر به عن الإنسان مثل رقبة، عتق رقبة المراد به الإنسان، هنا غرة أي وجه والمراد به الإنسان. قيمتها عشر دية أمه، عشر دية أمه هذا سيأتي تفصيلها فيما بعد، وهي 5 من الإبل. يعني هذا الغرة هذا نص الحديث بلا شك، نص الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين غرة، عبد أو وليدة، يعني سواء كان العبد كانت الغرة ذكرا أو أنثى يعني يجوز هكذا وهكذا، غرة عبد أو وليدة. لكن ما هو الدليل على كونها عشر دية الأم؟ هذا ضابط الغرة، لأن العبيد يختلفون، منهم من يكون ثمنه مرتفعا منهم من يكون ثمنه نازلا على حسب أوصاف العبد، فالعبيد ليس على حد سواء تختلف قيامهم. ذكر هنا الدليل على كونها عشر دية الأم، الروية عن عمر وزيد رضي الله عنهما أنهما قال في الغرة قيمتها 5 من الإبل. إذن الدليل ليس في حديث مرفوع إنما وقع أقوال صحابة روي عن عمر وزيد. ثم ذكر التعليل قال ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، هذا صحيح، أقل مقدر 5 من الإبل وهو دية السن والموضحة قالوا في الكافي. السن ورد في الحديث أن في السن 5 من الإبل كما في السنن، والموضحة ورد أيضا أن فيها 5 من الإبل. والموضحة مرة معنا، ما هي الموضحة؟ الجناية بس في الوجه، يعني في جراش الشجاج تكون في الرأس أو الوجه توضح العظم، تشق الجلد واللحم وتصل إلى العظم يكون واضحا يرى، فهذه أقل الجنايات، لأن بعد أقل الجنايات المقدرة التي لها دية مقدرة، ولا فيه الحارسة والبازلة والسمحاق والمتلاحم والسمحاق هذه ما فيها ديات، هذه فيها أرش حكومة، تبدأ الديات من الموضحة، الموضحة وبعدها إيش الهاشمة ثم المنقلة ثم الدامغة، فهذه تأتي إن شاء الله في بابها. إذن أقل مقدر في الديات في الجراح والأعضاء أقل المقدر 5 من الإبل، دية السن والموضحة. إذن الدليل أنها عشر دية الأم، كم دية الأم الحرة المسلمة؟ 5، العشر 5 من الإبل، يعني لا بد أن تكون الوليدة تساوي 5 من الإبل أو العبد، فلو جاء بعبد قيمته 4 من الإبل فإنه لا يقبل، لا بد أن يكون هذا العبد الذي يأتي به يساوي قيمته تساوي 5 من الإبل. اليوم ليس هناك عبيد فتقدر بكم؟ ب5 من الإبل، قيمة 5 من الإبل لعدم وجود العبيد، ويرجع إلى القيمة والقيمة تضبط ب5 من الإبل. إذا نقول إما يأتي ب5 من الإبل أو يأتي بقيمة 5 من الإبل، وهذه سهلة، يعني تقدير 5 من الإبل يرجع فيه إلى الدية، الدية جعل كل بعير يقابله كم اليوم؟ 3000، 100 بعير 300000، 5 × 3 = 15. إذن دية الإسقاط اليوم تقدر بكم؟ 15000 ريال. هذه دية جنين 50 ريال. ثم قال: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف. لماذا؟ لماذا؟ لأن هي القاتلة الآن، هي القاتلة وليس لقاتل الميراث، فالقتل يمنع من الميراث، فإذا هي القاتلة لهذا الجنين فعليها الدية الغرة ولا ترث منها. هذه الدية تكون لمن؟ لورثة هذا الجنين، لورثة هذا الجنين. ولا بد أن الجنين يكون قد تبين فيه خلق الإنسان، أما إذا خرج قطعة لحم ليس فيها رأس ولا يدان ولا قدمان فليس فيه شيء، لأنه لا يعتبر إنسانا. لا بد أن يكون فيه تبين فيه خلق الإنسان ونفخت فيه الروح، نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، أما قبل ذلك فليس بإنسان. مضغة لحم ليس فيه خلق، لم يكتمل خلقه، فهذا ليس فيه شيء. إذا تعمدت، حتى لو شربت متساهلة وكذا، شربت دواء قيل لها أنه يقتل وكذا، يصير قتل خطأ أو عمد على حسب نيتها وحسب علمها وكذا. في القاتل سواء خطأ أو عمدا لا يعرف، القاتل لا يعرف ما دام عليه كفارة، لا يعرف إلا إذا قتل بحق، مثل القصاص لو قتل بحق فإنه يعرف لأنه ما عليه كفارة ولا دية. والقاتل الذي يوجب الكفارة والدية فإن القاتل لا يعرف سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ما دام عليه ضمان فلا يعرف. وإن شربت الحامل دواء فعلقت جنينا فعليها غرة لا يعني لو شربت دواء ولا تعلم أنه يسقط الحمل فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن ما تعتبر متعدية في هذا الفعل. لكن إذا شربت دواء متعمدة إسقاط الحمل أو تعلم أنه يسقط الحمل في الغالب شربته فعليها الضمان. قال: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليه غرتان. فعليه الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى يعني ارجع للمتن، ومن جنى على حامل، هنا يقول فعليه غرتان. إذن فيه نسخة، قال نسخة عليها، لكن ظاهر أنه يعود، لأن اترك الشرح اقرأ المتن يتبين المراد. المتن قال: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما أو ذكرا أنثى فديته غرة، إلى أن قال: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. فإن ألقت يعني الحامل التي اعتدي عليها ألقت جنينين فعليه، الضمير يعود على الجاني، يعود على الجاني، فإن ألقت جنينين فعليه أي الجاني غرتان. وكذلك هي عليه الجاني سواء كان هي الجانية أو كان الجاني آخر، فالحكم واحد، فعليه غرتان أشبه ما لو كان من امرأتين. هذا واضح، يعني امرأة حامل بتوأم وضربها جناية واحدة ومات الاثنان، كم عليه؟ عليه غرتان، لأنه قتل طفلة جنينين. فإذا كان اثنين فالغرة بعدد ما قتل. ثم قال: ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، إلى آخره. على ذيتكم مبتدا الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات والهدى والسداد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم.